أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وجوه الأحرف السبعة. ذكر علماء أهل السنة وجوها في توجيه الروايات الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف، وقد ذكروا وجوها كثيرة، أبرزها عشرة وجوه تطرق إليها السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. وقد تطرق السيد الخوئي إليها مقربا الاستدلال عليها ثم ناقشها. الوجه الأول: المعاني المتقاربة وتوضيح الوجه الأول، وبحثه سيكون في أربع نقاط. النقطة الأولى في بيان المراد من الوجه الأول. النقطة الثانية في بيان مدرك المسألة والاستدلال عليها. النقطة الثالثة: مناقشة هذه الأدلة. النقطة الرابعة والأخيرة: النتائج المترتبة على هذه المناقشة. أما النقطة الأولى وهي المراد بالمعاني المتقاربة، فيقال إن المراد من السبعة أوجه هي معاني سبعة متقاربة بألفاظ مختلفة، كما لو استبدلت لفظ عجل بلفظ أسرع، اسعى. وقد كانت هذه الأحرف السبعة متداولة وباقية إلى زمن عثمان بن عفان، فحصرها عثمان بن عفان في حرف واحد حينما كتب القرآن بالرسم العثماني، وأمر بإحراق بقية المصاحف التي كانت على غير هذا الحرف الواحد، فأحرق بقية الحروف الستة، واختار هذا الوجه الطبري في تفسيره وجماعة، كما ذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن هذا الرأي هو مختار أكثر أهل العلم، وكذلك قال به أبو عمرو بن عبد البر، واستدلوا على ذلك، وهذه هي النقطة الثانية بيان مدرك المسألة والاستدلال عليها، استدلوا على ذلك بعدة روايات رويت عند العامة وأهل السنة. ذكر السيد الخوئي رحمه الله منها ثمان روايات. الرواية الأولى ما تقدم عن ابن أبي بكرة، وهي الرواية رقم 4 صفحة 173. عن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال جبرائيل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: على حرفين، حتى بلغ 6 أو 7 أحرف. والشك من أبي كريب. فقال: كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، كقولك هلما وتعالى إلى آخر المفردات 7 التي في معنى تعالى. الرواية الثانية هي رواية أبي داود، وهي رواية رقم 11 صفحة 176. وأخرج القرطبي عن أبي داود عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبي، إني قرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين. فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو 3. فقال الملك الذي معي: قل على 3، حتى بلغ 7 أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. ومضمونها تقريبا نفس مضمون الرواية المتقدمة، رواية أبي بكرة رقم 4. الرواية الثالثة حينما أشار السيد الخوئي رحمه الله قال: واستدلوا على ذلك برواية أبي بكر وأبي داود وغيرهما مما تقدم. غيرهما هي الرواية رقم 9، يعني الروايات التي ذكرت المفردات المترادفة. الرواية رقم 9 صفحة 175. وأخرج عن عبيد بن أسباط بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنزل القرآن على 7 أحرف: عليم حكيم غفور رحيم، واضف حليم إلى آخره. الرواية الرابعة هي رواية يونس بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى ذكره إنما يعلمه بشر. خلاصة هذه الرواية قبل أن نقرأها: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يوحى إليه فيملي إلى الكاتب، فإذا انشغل الكاتب بالكتابة وأخذ مدة، النبي صلى الله عليه وآله يرجع إلى الوحي وينشغل بالوحي، وبعد أن يفرغ من الوحي يلتفت مرة أخرى إلى الكاتب فيقول له: ماذا كتبت؟ فيقول: غفور حليم رؤوف رحيم. فيكون الكاتب قد كتب من عنده. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله كان يمضيه، يقول: هذا يكفي. ثم افتتن هذا الكاتب، قال النبي: إنما يكتب ما إنما يمضي ما أكتبه أنا. فأخذ يكتب من عنده، افتتن بإمضاء النبي صلى الله عليه وآله له فيما سبق. وهذا المضمون غريب عجيب، وأتصور أن أي مسلم يقرأ هذه الرواية لا يتقبلها، خصوصا أنها تتنافى مع قوله عز من قائل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. النبي صلى الله عليه وآله ليس له خيار أن يبدي الكلمة مكان كلمة بنص القرآن، فكيف يمضي ما كتبه الآخرون؟ هذا مضمون الرواية. نقرأ الرواية. أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى ذكره إنما يعلمه بشار إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي، فكان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سميع عليم أو عزيز حكيم وغير ذلك من خواتم الآية، ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على الوحي، فيستفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: أعزيز حكيم أو سميع عليم أو عزيز عليم؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أي ذلك كتبت فهو كذلك. ففتنه ذلك، يعني إمضاء النبي لما كتبه، فقال: إن محمدا أوكل ذلك إلي فأكتب ما شئت. الرواية الخامسة: واستدلوا أيضا بقراءة أنس: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم قيلا. فقال: أقوم وأصوب وأهدى واحد. وبقراءة ابن مسعود: إن كانت إلا زقية واحدة. والآية الكريمة وردت مرتين في سورة ياسين: إن كانت إلا صيحة واحدة. الدليل السادس، الرواية السادسة: وبما رواه الطبري عن محمد بن بشار وأبي السائب بإسنادهما عن همام أن أبا الدرداء كان يقرأ رجلا، كان علم القرآن، دوخ هذا الرجال تعبه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فقال فجعل الرجل يقول: إن شجرة الزقوم طعام اليتيم. قال: فلما أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم، قال: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. فجاء بمفردة يفهمها وهي الفاجر. الرواية الثامنة: واستدلوا أيضا على ذلك بما تقدم من الروايات الدالة على التوسعة. ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة، وهي روايتان، فيصير الرواية الثامنة السابعة والرواية الثامنة. إذن راجع رقمهم: رقم 5 ورقم 8. رقم 5 صفحة 173: قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغير عليه، قال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يغير عليه. قال: فاختصم عند النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، ألم تقرني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. فوقع في صدر عمر شيء، فعرف النبي صلى الله عليه وآله ذلك في وجهه، قال: فضرب صدره وقال: أبعد شيطانا. قالها ثلاثا، ثم قال: يا عمر، إن القرآن كله سواء، ما لم تجعل رحمة عذابا وعذابا رحمة. والرواية الأخرى هي رقم 8، الرواية الثامنة والأخيرة، رقم 8 صفحة 175: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. فإن هذا التحديد في هذه الرواية آية لا تستبدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة، لا معنى له إلا أن يراد بالسبعة أحرف سبعة أوجه، بحيث يمكن استبدال كلمة بست كلمات غيرها. واستثني من هذا التبديل استبدال آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة، يعني لا يجوز أن تستبدل الشيء بالمعاني المتقابلة والمعاني المقابلة له، لكن يجوز أن تستبدل الشيء بالمعنى المرادف له، وبالتالي أنت ترد المجمل إلى المبين، لأن الكلمة الواحدة قد تكون مبهمة لفردين كالأثيم، لكنها بكلمة أخرى تصبح مبينة لمن لا يفهمها كلفظة الفاجر، كما ورد في الرواية حينما علم أبو الدرداء ذلك الذي لم يفهم لفظة الأثيم فأبدلها بالفاجر. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. بارك الله فيك. أصلا كل هذه الروايات التي استدل بها ليس فيها تحديد سبعة، قوله آية استبدل آية رحمة بعذاب أو آية. نعم قد يقال إن المراد بالاستبدال بخصوص الأحرف السبعة ما ورد في صدر الرواية، فيقيد مطلق الاستبدال بما ورد في صدر الرواية من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وسيأتي في المناقشات إن صدر الرواية وهو سبعة أحرف لا علاقة له بالاستبدال وسبعة أوجه. النقطة الثالثة المناقشة، فجميع ما ذكر من الروايات والمعاني أجنبيون عن بحثنا، ولا بد من طرح هذه الروايات وعدم الالتزام بها. يذكر السيد الخوئي رحمه الله ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى استبدال آية بآية إلى سبعة أوجه قد يتحقق في بعض الآيات خصوصا ذيل الآيات الكريمة، ولكنه لا يتحقق في جميع آيات القرآن الكريم، ولا يمكن تحقيقه في كل كلمة كلمة وكل مفردة مفردة من مفردات القرآن الكريم. أفهل توجد لكل كلمة في القرآن الكريم سبعة وجوه مرادفة؟ هذا صعب التحقق ولا يمكن الالتزام به. فمن الضروري إن أكثر القرآن لا تتم فيه سبعة وجوه، فكيف تتصور الحروف السبعة في كلمات القرآن ومفرداته التي ليست لها وجوه سبعة؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية وفيها ثلاثة شقوق، ما هو المراد من هذا الوجه ومن الوجوه السبعة التي يمكن استبدال بعضها ببعضها؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول إن النبي صلى الله عليه وآله قد جوز من تلقاء نفسه استبدال كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى، والشاهد على ذلك الروايات التي استدلوا بها. وإذا قبلنا هذا الاحتمال فإن هذا الاحتمال يهدم أساس القرآن وهو الإعجاز، فالقرآن معجزة أبدية، ومن أهم مظاهر الإعجاز الإعجاز البلاغي والبياني، فالقرآن حجة على جميع البشر بألفاظه التوقيفية الإعجازية. فإذا قلنا يمكن استبدال كل كلمة بسبع كلمات فهذا يوجب هجر القرآن الكريم وعدم الاعتناء بألفاظ القرآن الكريم، ويمكن أن تحدث نسخة أخرى من القرآن بالإتيان بكلمات مرادفة غير الكلمات التي أنزل القرآن عليها. ثم يذكر السيد الخوئي مقاطع من سورة ياسين لكن مع استبدال الألفاظ بمترادفاتها لنرى كيف تكون هذه التعابير ركيكة. وهذا يذكرني بالترجمات، حينما أقرأ ترجمة القرآن الكريم أو ترجمة نهج البلاغة بالفارسية أجد البون الشاسع بين الأصل العربي وبين الترجمة الفارسية، فإن النص القرآني العربي له مدخلية كبيرة في إعجاز القرآن البياني والبلاغي. يقول السيد الخوي: وهل يتوهم عاقل أن ترخيص النبي صلى الله عليه وآله أن يقرأ القارئ ياسين والذكر العظيم والقرآن العظيم والذكر العظيم إنك لمن المرسلين إنك لمن الأنبياء على طريق مستقيم اقرأها على طريق سوي، تنزيل العزيز الحكيم إنزال الحميد الكريم، لتنذر قوما لتخوف قوما، ما أنذر آباؤهم ما خوف أسلافهم، فهم غافلون فهم ساهون. أين كلمات القرآن الكريم ياسين والقرآن الكريم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الحكيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وهذه الكلمات ياسين والذكر العظيم إنك لمن الأنبياء على طريق سوي إنزال الحكيم الحميد لتخوف قوما ما خوف أسلافهم فهم ساهون. ثم يأتي بإسلوب تهكمي فيه منبهات وجدانية، يقول: فلتقر عيون المجوزين لذلك استبدال الكلمة، سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان عظيم، وقد قال الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قد استبدل الكلمات من تلقاء نفسه، وهذا يلزم هدم أساس القرآن الكريم وهو الإعجاز. الاحتمال الثاني: لا يجوز للنبي أن يبدل الكلمات من تلقاء نفسه، فإذا لم يكن له ذلك فكيف يجوز لغيره؟ خصوصا إذا رجعنا إلى روايات أهل السنة أنفسهم، نجد في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم البراء بن عازب دعاء، والبراء بن عازب غير مفردة في الدعاء فنهاه النبي، وهو دعاء وليس بالقرآن. فقد جاء في الرواية أن رسول الله علم البراء بن عازب دعاء كان فيه: ونبيك الذي أرسلت، فقرأ البراء: ورسولك الذي أرسلت، فأمره صلى الله عليه وآله أن يضع الرسول موضع النبي. فإذا كان هذا الكلام في الدعاء ومفردة عادية استبدال النبي برسول، ورسول أنسب مع الذي أرسلت، ف فكيف بكتاب الله؟ الاحتمال الثالث، المراد إن النبي صلى الله عليه وآله قرأ على الحروف السبعة، والشاهد على ذلك الروايات المتقدمة الأحد عشر. فإذا كان المراد إن النبي صلى الله عليه وآله قرأ على الحروف السبعة، فلا بد لهذا القائل أن يدلنا على هذه الحروف السبعة التي لم نرها إلى اليوم. أين هذه الحروف السبعة؟ الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا وعد رب العزة والجلال بحفظ القرآن الذي أنزله، وقد أنزل القرآن على سبعة أحرف، فلا بد أن تحفظ هذه السبعة الأحرف. ونحن نسأل أين هذه السبعة الأحرف؟ منذ زمن الوحي إلى يومنا هذا لم نجد هذه الأحرف السبعة. إذن الاحتمال الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قد قرأ على الأحرف السبعة ليس بتام، لأن هذه الأحرف السبعة لم تصل إلينا، ولو كان القرآن قد نزل عليها لحفظها الله لنا، لأنه قد تكفل بحفظ القرآن الكريم. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. ثانية في ثلاث احتمالات. المناقشة الثالثة وهي وجدانية، الروايات أشارت إلى أن الحكمة من الأحرف السبعة هي التوسعة على الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله خاف الضيق على الأمة بقراءة الحرف الواحد، فطلب واستزاد إلى أن أصبحت حرفا ثلاثة إلى أن وصلت سبعة. فإذا كانت التوسعة بالسبعة، فكيف أقدم عثمان بن عفان على جمع القراءات والأحرف السبعة وتوحيدها في حرف واحد؟ إذن هذا دليل على أن التوسعة على الأمة ليس في الأحرف السبعة وإنما في الحرف واحد. وهنا ننطلق إلى النقطة الرابعة والأخيرة وهي النتائج. النتيجة الأولى إن الاختلاف في القراءة كان نقمة على الأمة، وقد ظهر هذا في عصر عثمان بن عفان، فكيف يصح أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله ما فيه فساد الأمة؟ وكيف يصح على الله أن يجيبه إلى ذلك؟ وقد ورد في الكثير من الروايات النهي عن الاختلاف وأن فيه هلاك الأمة، بل في نفس الروايات التي استدل بها على الاختلاف رأينا أن وجه النبي صلى الله عليه وآله قد احمر بمجرد أن قيل له قد اختلفنا في القراءة، 35 آية أو 36 آية. إذن الاختلاف نقمة على الأمة وليس بنعمة، وتعدد الوجوه السبعة وذكر وجوه سبعة لآية واحدة فيه نقمة على الأمة وليس فيه نعمة. الأمر الثاني، قد تضمنت الروايات المتقدمة إن النبي صلى الله عليه وآله قال إن أمتي لا تستطيع القراءة على حرف واحد، وهذا كذب صريح ولا يعقل نسبته إلى النبي، لأنه يلزم منه أن يكون عثمان بن عفان أكثر حكمة من النبي، فالنبي طلب التوسعة إلى سبعة وحصل اختلاف، وعثمان ابن عفان حسم الاختلاف في توحيد المصاحف في مصحف واحد وعلى قراءة واحدة وعلى حرف واحد، فهذا لا يعقل أن ينسب إلى النبي، لأن الأمة بعد النبي قد اختلفت، وجاء عثمان بن عفان ووحدها في مصحف واحد كما يذكر على المشهور في كتب العامة. النقطة الثالثة والأخيرة، هذا الاختلاف أوجب لعثمان أن يحصر القراءة في حرف واحد، وهذا الحرف الواحد الذي كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله كل قارئ على قراءته، وأمر المسلمين بالتسليم لجميعها، وذكر لهم أن هذا رحمة لهم، فإذا كان رحمة لهم كيف صح لعثمان أن يلغي هذه الرحمة وأن يحصر القراءات في قراءة واحدة؟ قراءة واحدة. فإما أن يكون عثمان قد سد باب الرحمة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد اشتبه بطلب الأحرف السبعة وحاشا ثم حاشا. وإذا كان النبي قد طلب القراءة على الأوجه السبعة، كيف جاز للمسلمين رد ذلك ورفض ذلك؟ وكيف أخذوا بعد ذلك قول عثمان وأمضوه؟ أفهل وجدوا عثمان أرأف بالأمة من النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه تنبه لشيء قد جهله النبي من قبل وحاشا؟ قل السيد الخوي، أو أن الوحي قد نزل على عثمان بنسخ تلك الحروم، وأهل السنة لا يلتزمون بنزول الوحي على غير النبي صلى الله عليه وآله؟ والخلاصة بشاعة القول الأول وهو جواز القراءة بوجوه سبعة تغني القول عن التكلف عن رده، وهذه هي العمدة في رفض هذه الروايات المتقدمة، وهي العمدة في رفض المتأخرين من علماء أهل السنة لهذا القول. ولأجل ذلك رفض بعضهم كأبي جعفر محمد بن سعدان النحوي والحافظ جلال الدين السيوطي، سيوطي من كبار علماء السنة صاحب كتاب الإتقان، رفض، ذهبوا إلى القول بأن هذه الروايات من المشكل ومن الروايات المتشابهة، يعني التي تحتمل كذا وجه، ولذلك يقولون ليس يدرى ما هو مفادها، مع أن مفادها واضح ويرد ولا يعمل به، ولكن تأولوا ذلك، قالوا هذه الروايات من المتشابه و لا نعلم وجها لها ولا نعرف مفادها، مع أن مفادها واضح وظاهر لكل من يقرأها، صريحة وواضحة ولا يشك فيها الناظر. فإذا مفادها ظاهر ولا يشك فيها الناظر، وقد ذهب إليه أكثر علماء أهل السنة كما تقدم. إذن القول الأول ليس بتام، القول الثاني الأبواب السبعة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.